أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب من يوم القيامة. أما بعد، فهذا لقاء المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء الخامس بعد 100 من هذه اللقاءات المباركة. وكما ختمنا لقاءنا الأخير أننا سنجعل هذا اللقاء لاستيفاء ما كان من الأسئلة التي تراكمت، حتى يعني أن نجيب على ما بقي عندنا من الأسئلة إن شاء الله. فنبدأ بالأسئلة. فيها كان سؤال شفوي الآن من بعض الكرام الحاضرين، بيتكلم عن أن الإنسان ممكن يجي يعني متأخرا بعض الشيء في صلاة، صلاة الجمعة أو غير الصلاة، ويجعل يتقدم ثم يتقدم، ربما يؤذي وربما لا يؤذي، ولكنه يكون همه أنه وجد مكانا في صفوف متقدمة يريد أن يكون في الصف الأول أو كده. وهو في سبيل ذلك قد يرتكب بعض الأشياء اللي تغير قلوب الناس، تغير قلوب الحاضرين وهذا الكلام. طبعا المسألة مدارها ليس على هذه الحيل والتصرفات وكده، هي مدارها أولا على قلب العبد، بنص الحديث الصحيح أن الله لا ينظر إلى صوركم أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهي مدار المسألة على قلب العبد، الإنسان قلبه معلق بالمساجد وأنه محب لكذا وكذا آخر، يعني المعاني الإيمان التي حملته على المجيء للمسجد. ثم بعد ذلك مقدم على درء المفسدة، لأنه جلب المصلحة شرط درء المفسدة، لكن المصلحة التي تحمل معها مفسدة سيما المفسدة العظمى كتغيير قلوب الناس، يعني تغيير قلب الناس ده من أفسد ما يكون، وإصلاح ذات البين هو من أعظم القربات إلى الله تعالى، وفسادها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، قال لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أسوأ شيء يرتكب الإنسان أن يسعى في فساد ذات البين، أن يكون متسببا في ذلك، حتى لو عن غير قصد، عن طمع، عن شره، عن تغافل، مش مهم عنده أي حاجة، مهم أنه يبلغ ما يتصور أنه يقربه إلى الله تعالى. أكثر حاجة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى هو تطيب خواطر الناس، هؤلاء عيال الله تعالى، تطيب خواطر الناس. يعني يقعد يعني على رأي هشام يقول لك يفكر نفسه يعني خيال ولا ظل ولا هامش ولا ملوش وزن، ويقعد يمرق ما بين اثنين ومش عارف ايه، اصله شايف بينهم كم سنتي كده فينفع يعني يمر بينهم الى اخره، وبكده وينظر للناس نظر التعجب ان ازاي انت يعني، إنما هو يجاهد في سبيل الله ليصل إلى الصفوف الأولى والبتاع. هذه غفلة في ترتيب الأولويات، تطيب خاطر الناس، وربنا يعلم متى جئت وكيف جئت، كيف يعني كيف حال القلب وكده. فالمسألة مهمة جدا، لكن إن كان من غير أي صورة من صور الإيذاء المعنوي أو المادي لا بأس، لكن لو احتملت أن تؤذي الناس ولو إذاء نفسيا أدبيا، يعني مش إذاء مادي يعني تخبطه، لا، ممكن أن يكون إذاء نفسيا، فلا شك أنه ده لا بركة فيه، لا بركة فيه. والله إن شاء الله هنبدأ في الأسئلة، بس الحقيقة ما كنتش بعلم على الأسئلة، فلو كان سؤال اتقال قبل كده فينبهوني يعني. تمام. سؤال: كيف نجمع بين العمل وطلب العلم الشرعي وتربية الأولاد والرياضة؟ لأني دائما أشعر بالتقصير في جانب أو أكثر، يعني في جانب منها أو أكثر. يقصد العمل يعني اللي هو الكسب يعني الحياة، ويقصد طلب العلم الشرعي يعني هو ما له يعني تصور معين لا يصل ولا أو لا يستطيع أن يجمع بينه وبين تلك الوظائف الأخرى والواجبات الأخرى كتربية الأولاد وإلى آخره. والرياضة أظن يقصد بالرياضة البدنية، تمام، لا يقصد الرياضة النفسية، يعني الرياضة البدنية. فالجمع قريب ليس بعيدا، هي المشكلة بس عايزين نوظف كل حاجة من دول في بالحكم الشرعي اللي فيها. فكلمة طلب العلم الشرعي اللي هي أهمها، اللي هي أظن هي اللي عاملة لك قلق، إنه هو طلب العلم الفريضة على كل مسلم قريب. يعني أنت كأنك تتكلم عن العلم الكفائي. العلم الشرعي قسمان، علم عيني وعلم كفائي. العلم العيني يجب على كل مكلف، كل من صار مكلفا أن يدركه، اللي هي أصول الإيمان والتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ده أجل حاجة، وهو ده علم العلوم، وده أصل الأصول ولا يمكن تجاوزه. وده الحمد لله من فضل الله علينا موجود في القرآن الكريم، أعظم كتاب للإيمان والتوحيد على الإطلاق، على الإطلاق هو القرآن الكريم. فإذا اهتم في القرآن الكريم بالتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فيبقى يعني حصل الأصل العظيم. ثم بعد ذلك ما يجب عليه من الإيه، من أعمال الجوارح، يعني أعمال القلب، الإيمان، إيمان التوحيد. وده يتحصل زي ما قلت لك بإيه، بالتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، من يقرأ القرآن، تقرأه في شهر مثلا أو في 40 يوما أو في نحو ذلك، هو بيقرأ القرآن يتعلم معنى الأسماء والصفات، معنى الله الصمد يعرف، يسأل فيها أو يشوفها في تفسير ميسر مختصر. حتى لو كان مفردات القرآن جميل جدا، يكفي جدا، اللي هو زي مثلا كتاب الشيخ مخلوف رحمه الله، حسين محمد مخلوف رحمه الله، اللي هو كلمات القرآن تفسيره بها أو ما في معنى هذا، يعني يكفي جدا يفهم يعني إيه الصمد، خلاص كفاية، ويستقيم على هذه المعارف، هذه المعارف التي تؤسس الإيمان. فيش سطر تقريبا، تقريبا في سطر في القرآن الكريم ما فيش فيه ذكر الاسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته جل جلاله. إيه بقى عايز أكثر من كده؟ هو ده العلم، ده الحقيقة. وبعد كده العلم الواجب على الجوارح، يبقى علم القلب اللي هو الإيمان والتوحيد، وعلم الجوارح اللي هو الواجبات العينية اللي عليك، الصلاة والصيام إذا كان في زكاة وكده، بس هو ده العلم. لكن التفسير والحديث وعلوم الأدوات واللغة والكلام دي اسمها علوم كفائية، ليست علوم عينية، لها بعض المتخصصين وخلاص، ونسألهم ربنا يجعلهم يعني مرجعا يرجع إليه الناس ليسألوهم، فاسألوا أهل الذكر يرجعوا لهم فاسألوهم ويتعلموا منهم خلاص. وزي بقية الحاجات الكفائية، زي الطب وزي الهندسة وزي الزراعة وزي العلوم الأخرى، كيمياء وفيزياء، دي حاجات كفائية. لا يتصور أن كل المسلمين يكونون يعني معتنين أو مهتمين أو متعلمين أو دارسين للعلوم الكفائية، هذا خطأ، خطأ كبير جدا جدا، ويورد المهالك. انت مش مطلوب منك حاجه، منتي مطلوب منك تقعد على ذاكر، ايمانك يزيد بس، خلص، لا يزيد عن كده، ده المطلوب. كنت تحرص تكون في مجالس الذكر ومجالس وفي صلوات الجماعه وتشهد كذا والجمعه وكده، بس مش اكتر من كده. لكن التخصص في العلوم الشرعيه زي اي تخصص في اي نوع من العلوم الاخرى، الواجب على الامه وجوبا كفائيا، في علوم كفائيه. فاذا انتظم الموضوع بالنسبة لطلب العلم الشرعي، يبقى العمل اللي هو العمل الحلال الذي يقوم بك وبمن تعول، وده أجره كبير جدا، والأدلة كتير جدا في القرآن والسنة على أن هذه الأعمال التي يكفي بها المرء نفسه ومن يعول هي من أقرب القربات إلى الله تعالى. دينار، حديث مسلم، دينار دينار هو الذهب، يعني دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على عيالك أعظم أجرا. لو أنت شايف الحديث تغلط يقينا، أنا متأكد، بس كلكم عارفين طبعا، لكن لو ما أنتش عارف الحديث، حديث مسلم، هتقول غلط. الذي أنفقته على عيالك، طب اللي في سبيل الله، إذا أطلق كلمة في سبيل الله في كل النصوص الشرعية قرآن وسنة تعني إيه؟ الجهاد. فدينار أنفقته في سبيل الله يعني في الجهاد، في قتال الكفار المحاربين، ودينار تصدقت به، دينار ذهب تصدقت به، والصدقة من أقرب القربات إلى الله تعالى، ودينار أنفقته على عيالك. ليه بيقول كده عليه الصلاة والسلام الكلام ده؟ تصحيح المفهوم، المفهوم عايز تصحيح، لأنك أنت لو يعني لم تكن يعني فقيها جدا كنت هتقول مثلا في سبيل الله أعظم حاجة الجهاد، صدورة سلام الأمر الجهاد أعلى حاجة في الدين الجهاد، فأنا بأنفق في أعلى حاجة في الدين في الجهاد. لا تفهم غلط، اكفيهم خليهم شبعانين، خليهم يبصوش في إيدين الناس، خليهم يتعلموا كويس ويلبسوا كويس ويناموا كويس ويستروا ويتثقفوا يطلعوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي، اعظم اجرا من ان تنفقه في الجهاد في سبيل الله او ان تتصدق به. ده تصحيح للموازين عادة الامور فهو يعني هو بيقول لي بين العمل، العمل ده اهم حاجة، مش ربنا يكفيك من الحلال وتكفي عيالك وتعيش مستريح وتعيش مستور ويعني يحصل اتزان نفسي عندك وعند المنتعول، يعني ما بقاش في اضطراب نفسي وخلل والناس عماله تبص اللي في دين بعض وحاجه صعبه جدا. طب ليه؟ وبعدين تحسن بقى للناس، يعني تتصدق بقى، تصدقت بيه وعين تحسن في سبيل الله برضو كله كويس ان شاء الله، بس يبدا بهذا الترتيب. فالعملت يعني تجتهد فيه طلب العلم الشرعي زي ما قلت لك، اللي هو العلم العيني، العيني العلم بالله تعالى بحاجتين قلتهم كتير جدا، بأسمائه وصفاته وأمره ونهيه، بس فقط لغير بأسمائه وصفاته تتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، وبأمره ونهيه ماذا أمرك وأوجب عليك وماذا نهاك وحرم عليك، بس انتهت المسألة، العلم بالله تعالى مش مطلوب منا غير كده، وكل ما يعون على ذلك داخل في المقصود يعني. اما بالنسبه بقى تربيه الاولاد، ما تربيه الاولاد هتكون ثمره المتقدم ده، وده يعني اراه والله ده رايي الشخصي، ممكن يكون في حد يختلف معايا فيه، لكن اراه من العلم الواجب المتعين، مفيش حد يتجوز من غير ما يتعلم الحاجات دي. وقلت مرارا لو كان الامر بيدي لجعلت ذلك شرطا في الزواج، يعني اجتياز دورات تدريبية في حسن التباعد للنساء والعشرة وتربية الأولاد شرط، واللي ما ينجحش يخش الدورة اللي بعديها والدورة اللي بعديها، وبعد كده لما ينجح نقول له بقى تزوج، نجيب له العقد ونعمل فرح وحاجات جميلة، لكن قبل كده ما ينفعش، هيخربها، هيضر أكتر ما ينفع. اللي ما يعرفش يربي عياله وما يعرفش يعامل زوجته ويعرف طبيعتها، واللي ما تعرفش تعامل زوجها وتفهم طبيعة الرجال وأداب حسن العشرة وكده ضره أكثر من نفع. وزي ما قلتكم في يعني إندونيسيا بيلزموا وبيعملوا إلزام، إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من جهة عدد السكان، يعني كعدد سكان هي أكبر دولة إسلامية على الإطلاق، عشان كده نسب الطلاق فيها رغم أن عددها كبير جدا أكبر دولة إسلامية، نسب الطلاق فيها من أقل نسب الطلاق في العالم الإسلامي إندونيسيا، لأن هم بيلزموا ومش حاجات سورية، واللي بيسقط بعيد ودورة اللي بعديها ويختبر لغاية ما يتأكدوا إن هو إيه، إن هو حصل هذا العلم، خدت بالك؟ فتربية الأولاد ده علم واجب، اللي ما اتجوزش مش واجب، لا أجب عليه، لكن اللي في مشروع زواج أو مقبل أو كده أو عنده فعلا يتعين عليه أن يتوب ويرجع إلى الله تعالى ويتعلم، يعرف إيه سياسة إيه مثلا ثقافة الاعتذار مثلا، هذه من الحاجات اللي هي بقى يعني تحل جبال من المشاكل لو اتدرب عليها وتعلمها، إن يقول حقك علي، حقك علي أنا غلط، يعني دي كبيرة أو عند ناس كتير جدا، أو يقول لابنه معلش انا غلطت سامحني، وما يسيبوش لما الولد يقول لا مش لازم سامحتني، أبي غلط، أنا غلط، أنا انفعلت وكنت غلطة، والإنسان كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، وأنا غلطت حبيبي، سامحني، سامح أبي. تدريب عملي مع ثقافة مع تغيير طبعا مهم. فتربية الأولاد هنا مسألة مش ليست من المكملات. عمار البيوت موقوف عليها، عمار البيوت موقوف عليها، وكسرة خراب البيوت للأسف الشديد احنا عندنا نسب طلاق مرعبة، ده غير بقى اللي هو الطلاق اللي هو مش طلاق شرعي، يعني اللي هو الانفصال مع العيشة تحت سقف واحد، دي مصيبة أكبر، عدد ضخم جدا. كل ده بالجهلات والثقافة اللي هي بتستقى من وسائل الإعلام والترفيه وكده، بتفرض ثقافة مدمرة لهذه المسألة. فده لا طبعا، ده علم واجب، تربية الأولاد علم واجب. الرياضة البدنية، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بس قال وفي كل خير، فيعني خير ده أفعل تفضيل يعني، لكن لا شك إن الإيه فيه خير، إن الضعيف فيه خير. فإحنا يعني إن شاء الله نحب ذلك، أنا أحب ذلك، أنا شخصيا كنت كده يعني زمان. فشيء جميل جدا، رياضة جميلة جدا ممتعة، وبتغير من نفسية البني آدم وبتحسن من أدائه، والحمد لله أنتوا الجيل بتاعكم أحسن من الجيل بتاعنا إحنا يعني. أدوات سهلة جدا، أنت ممكن تجيب حاجة في البيت مثلا، جهاز بطانة كده وتعمل بيها 3-4 أنواع من الرياضة. الصلاة الرياضية دي ما كانتش أيام منتشرة، دلوقتي في كل مكان، وفي منها حاجات محترمة ومفيهاش اختلاط وكده، وممكن تمشي في برنامج معين وكده وتتطور. الرياضة البدنية جميلة الحقيقة يعني، لكنها لا تصل إلى حد الوجوب يعني، لكنها من كرائم المستحبات التي ترتقي بالإنسان. فاهتم، اهتم بمسألة السن، ما لو كان سنك مناسب يعني، اهتم بالرياضة البدنية. الرياضة البدنية شيء جميل ومفيد ونافع، وبيحسن الحالة النفسية مباشرة من غير واسطة يعني، مباشرة العلاقة مباشرة بين رياضة البدن ورياضة النفس، وده ثابت مقطوع به. تمام. وعشان ولادك برضو لما يعني برضو لما تشغلهم بحاجة زي كده شيء مفيد جدا جدا يعني. إن شاء الله أنا خلاص هعمل صح بقى على السؤال، عشان إيه أنا ما كنتش بعمل كده فبتلخبط. طيب السؤال اللي بعديه، نريد ترشيح كتاب فقه وعقيدة للمبتدئين، أو كيف يتعلم المبتدئ الفقه والعقيدة. العقيدة أنا قلتها وأقولها تاني، العقيدة القرآن الكريم، ولا تبحث عن العقيدة في غير القرآن الكريم، ويكفيك وزيادة، بس انتبه وتسأل عن معاني الأسماء والصفات، وهي دي أصل العقيدة، لأن أن تتعرف على الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته. وزي ما قلت لك وسيلته سهلة جدا جدا، من أيسر ما يكون لعموم الناس، سهل جدا، اللي هو المفردات، المعاني المفردات وكده يعني. ده بالنسبة للفقه، والله يعني حسب السن وحسب الملكات والإمكانيات يعني. يعني لو كان مثلا في المراحل التعليم الأولي، اطرأت الكتب الأزهرية في تعليم الفقه مناسبة، بس ده لأنه في بعد كده يعني له ما بعده يعني بالنسبة للفقه يعني. لكن أنا أرشح أن يكون إنسان في الفقه عنده قاعدة مجملة في الفقه، يبقى عارف كليات الفقه، وبعد كده يبقى ما يعرض له يسأله فيه على قاعدة فاسأله أهل الذكر يعني، ما يعرض له يسأله، لكن عنده كليات عامة يعني، الفرائض الخمسة بعد التوحيد، الصلاة والصيام والزكاة، لكن يتعلمها يعني من أي مصدر، مصادر كتير وسهلة وقريبة. لكن حكاية كتاب ويبقى مرجع وكده يعني، ما أظنش هيبقى مناسب لعموم الناس يعني. وفي كتب ربنا كتب لها يعني الانتشار والزيوع في العصر ده، غير العصر القديم يعني، لا في كتب من الكتب اللي بيسموها كتابة الفقه بطريقة عدم الالتزام بمذهب معين، أخد بالك، في كتب قيمة يعني، كتب الكتاب الشيخ العلامة سيد سابق رحمه الله كتاب قيم ومفيد، ولكن هو أظن هو أكثر مما يحتاجه عوام الناس يعني، أكثر ما يحتاجه عوام الناس، ممكن في أبسط من كده وأقل من كده ينفع جدا يؤدي الغرض، لكن لا يكون للدراسة لكن يكون للحاجة. عايز تفهم يعني إيه نصاب الزكاة؟ نصاب الزكاة اسأل، ما سألتش موجود هيشرح لك يعني إيه كلمة نصاب الزكاة عشان تعرف أنت تجب عليك زكاة ولا تجب عليك. إيه الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أنواع الأموال مثلا يعني أي كتاب يعني منهاج المسلم بتاع الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، الحاجات اللي هي الميسرة دي تكفي جدا إن شاء الله جدا وزيادة كمان، ولا يطلب منك أجر. ولا أهم من كده السؤال، يبقى لك حد تسأله، السؤال بقى يبقى فيه توسع وتقدر تفهمك ويبسط العبارة ويقربها لك إن شاء الله تعالى. في سؤال يقول ما حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ مفهوم الصورة؟ يعني واحد استدان بدين من غيره، وبعدين الدائن عنده مال ووجبت فيه الزكاة، وهذه الزكاة تساوي تقريبا قيمة الدين الذي استدان منه يعني ألف وباء يعني، خلاص ألف ده دائن وباء مدين، ألف عنده مال وجبت فيه الزكاة، قيمة زكاة ألف تساوي أو تزيد على دين باء، فهل يجوز أن هو يسقط الدين عن باء بتلك الزكاة اللي هي يعتبر كأنه دفعها مقدما، يعني دفع الزكاة مقدما إلى باء؟ الجمهور على عدم جواز ذلك، الجمهور على عدم جواز ذلك، وأنه لا يجزي لأسباب مش متخصكم يعني، ما حكاية التمليك مش تملك القصة كده وأسباب أخرى يعني، لكن الجمهور على عدم الجواز، ولكن ذهب إلى جواز ذلك بعض المالكية، أشهب من المالكية إمام من أئمة الاجتهاد في مذهب الإمام مالك، ذهبوا إلى جواز ذلك، وهو قول عند الشافعية في المذهب، ومنقول عن بعض السلف زي الحسن وعطاء وغيره، وبالتالي أنا لا أفتي به ولا أنصح به، لكن في بعض الأحوال بيبقى يعني أنا شخصيا بعمل حيلة، بنصح لما بلاقي إن ممكن تعمل مصلحة تربوية يعني، بس دي حيلة أنا مخترعها، إن هو واحد بنجيب طرف ثالث عندنا ألف وباء، بنجيب طرف ثالث جيم أو تاء، خلاص بنجيب تاء ونقول له روح لباء وقول له والله في يعني ربنا سبحانه وتعالى في يعني مبلغ جاي من عند ربنا إكرام ليك، بس يقول له زكاة يعني مبلغ جاي إكرام ليك يعني وكده، تحب ناخده ونسد بيه الدين اللي عليك؟ وأنا الحيلة دي برضو فيها معنى كويس، إنها بتكشف شوية الشخص المدين ده يعني الباء، يعني بتكشف لنا شخصية باء اللي هو حمل الهم قوي وتعب ووجعه كده، يا ريت يا أخي والله أنا ده هم بالليل وذل مش عارف بالنهار وكلام من ده، يا ريت حد يسقطه عني ومش عارف يقول أنا لو صرفتك في المبلغ ده هتسد بيه دينك؟ يقول له ساعتها ممكن يجوز نبقى على قول أشهب والقول الموجود من عند بعض القول في المذهب الشافعي يعني، يجوز إجراء الموضوع، لكن خلينا مع الجمهور في المسألة أأمن في العموم يعني، إلا في بعض الأحوال التي ترى فيها يعني أن تستحسن فيها أن تفعل ذلك، لكن الجواب غير مجزع عند الجمهور، لا يسقط الدين، لا يسقط الدين. السؤال اللي بعده ندي صح عشان ما نتلخبطش، السؤال اللي بعده بيقول ما حكم إخراج زكاة عروض التجارة من العروض؟ يعني إيه؟ يعني واحد عنده مثلا محل قماش ووجبت فيه الزكاة، يطلع زكاة قماش؟ واحد عنده بتاع ده بقالة، واخد بالك، وجبن ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ما هو ده عليه زكاة، زكاة عروض تجارة. بنعمل جرد سنوي ونشوف قد ايه، وبعد سنة نعمل جرد تاني ونطلع على الكل، مش زي بقى على زكاة المال، لا احنا بنطلع على الاجمالي كله، واخد بالك. يعني احنا زكاة المال بنطلع على الذي حال عليه حول بس، فمن دي يعني عقبال السامعين، واحد عنده مليون مثلا، واحد عنده مليون زكاة مال، عنده مليون، خدت بالك، ومر عليه الايه حول، لقاه مليون ونص، هيطلع زكاة على قد ايه؟ زكاة مال، ما تجاوب، على مليون. طيب واحد راس ماله في التجارة في المحل بتاعه مليون، ومرت السنة وبيعمل الجرد بعد السنة لقاهم مليون ونص، طلع على قد ايه؟ مليون ونص. ده الفرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المال. زكاة المال هي لأنه مال قبل النمو، لما بنطلع زكاة عشان قابل النمو، لكن المال اللي نامي بالفعل ده لا، ده بنطلع عليه كله، مش على قعد سنة، مظبوط. طيب إيجا صاحبنا بتاع المانيفاتورة ده، بتاع القماش أو بتاع السلع الغذائية أو كده، بيسأل ينفع أخرج الزكاة من عين العروض نفسه ولا لا يجوز؟ إيه الأصل؟ ده أنت كده مية مية، ده لولا بس مش عايز أغلط يعني، ده أنت أزهري يا ولد. لا طبعا الجمهور على خلاف كده، لا يجوز عند الجمهور، لكنه أجازه الإمام أبو حنيفة. حنيفة عبقري رحمه الله، كان له رؤية كده نافذة، أجازه أبو حنيفة، وكذلك الإمام البخاري في الصحيح، في صحيح البخاري أجاز هذا الرأي، وهناك بعض المالكية وافقوا عليه، لكن طبعا أبو حنيفة لوحده، أبو حنيفة دائما تمام. فهي على مذهب الحنفي يجوز السائل انه يخرج من عروض التجارة، يعني من التجارة نفسها. وانا احكي لكم قصة، كان في واحد زمان ربنا يديله الصحة، يعني كان عنده محل ماني فاتورة في الشرقية، كان يعني بيجي المسجد معانا وكده، وكان بيقول لي ايه لما سمع الدروس وكده، فسمع يظهر كلام الجمهور، وهو كان بيطلع دايما من الايه، من القماش، فجاي يسألني، قال لي انا سمعت مش عارف الشيخ بيقول ايه، ما ينفعش، ما يجوزش، كأنك ما طلعت الزكاة، مش عارف واحد ابن حلال يعني تبرع وقال له ان انت عليك الزكاة من يوم ما مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده يعني. فجاني فقال لي الموضوع كذا كذا، ده انا حتى الناس بتبقى قاعدة من السنة للسنة مستنية القماش، وكان ما شاء الله محل قماش كبير يعني، من في قريته، قرية بجوار المدينة، بيقول بيبقوا قاعدين من السنة للسنة بكسيهم، يعني انا بطلع القماش فالناس بتبقى قاعدة مستنية فرحانة، انا وديتهم فلوس مش هيبقوا فرحانين زي الايه لو اديتهم الايه بين المانيفاتورة. فقلت له لا، قلت له انت خليك حنفي في المسألة دي، ويكفيك جدا الإمام حنيفة في المسألة، وكذلك البخاري وغيره وبعض المالكية كمان يعني، قلت له خليك حنفي في المسألة دي واستمر على ما انت عليه، وان شاء الله يكون فيها مصلحة كبيرة بالنسبة لك يعني، ولا بأس بذلك. والخلاف هنا طبعا مفيد ونافع ان شاء الله تعالى، لكن الجمهور لا، طبعا الجمهور المجزي عندهم في الايه موضوع اللي هو زكاة العروض، يخرج من العروض نفسها. تمام، من الفاتورة قماش يعني، الناس العواجيز اللي زي يسموها لك محل من الفاتورة، محل قماش يعني، هو كان عنده محل قماش بدل وحاجات كده، ومحل كبير يعني، فكان بيطلع من القماش نفسه الزكاة كل سنة لأهل بلده، وكان قال لي هو جاي بيسالني بيقول ده الناس قاعده مستنيه، لو اديت فلوس مش هيفرحوا فرحتهم بالقماش، كل قاعد بيستنى زكاة فلان بيطلع مش زكاة طبعا بيزفوش انها زكاة يعني ان هو بيوزع يعني عشان اهل بلده وكده. فقلت له لا استمر على ما انت عليه ان شاء الله انت مأجور باذن الله تعالى. بسم الله. طيب في حد هنا شوف سلام يعني ناخد شوية من هنا شوية من هنا عشان محدش يزعل بنبهني بعد الوقت. طيب احنا هم خلوهم نصفين يعني نصف قبل ونصف بعد فلما تبنوا نهاية هذا النصف فقول لي بقى لو سمحت. بيقول سمعت أن ابتلاءات بعض الأمم تدفع بالعباد الزهاد أمثال الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، فهل هذا صحيح؟ وطبعا كنت أفضل أنك تقول أول ما كتبتش رحمه الله، ثانيا أفضل أن تقول ولو زكى على الله أحدا. مع التزكية مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له قطعت عونك صاحبك يعني ما التزكية ما فإن كان ولا بد يعني فتقول ولا نزكيه على الله ولو زكى على الله أحدا عشان تبقى أنت بتأذي ما بتنفعش. إنما إذا اضطررت إلى أن تزكي فتستثني هذا الاستثناء يعني. وما قلتش رحمه الله طبعا وزاد في الحلقة بتاعتنا دي. فأصل المسألة صحيح طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيدفع بأهل الصلاح، بس المقصود بالمصلحين وليس بالصالحين. بالمصلحين وليس بالصالح، الله يدفع بالمصلح، لكن الصالح لا يكون لا دفعا عن نفسه ولا عن غيره. إنه الصالح الذي لا يصلح، اللي هو صالح في نفسه يعني مش دعوة بالإيه باللي حواليه، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو إلى الله تعالى فيما مكنه وأعانه يعني الله سبحانه وتعالى، هذا لا عبرة له، ده أمر بقى إلى الله. لكن الذي ينفع نفسه وينفع غيره من هو بقى؟ أكان ربك لأهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون ولم يقل صالحون. نعم إن شاء الله من يعني أسلم وشد حيله في موضوع الموقع وتتحل المشكلة. العقدة صارت عقدة عندي والله. يعني المفروض انك انت تضغط زر كده تطلع الحاجة اللي انت عايزها، الدروس القديمة والشغل القديم والحاجات اللي هي بقى لها سنين طويلة دي حتى ان شاء الله ما تترتب وتهزب. لكن طبعا ده كان درس مفيد جدا ونافع جدا جدا. قضية الاصلاح والصلاح مهمة جدا طبعا. لا يكون المرء مصلحا الا اذا كان صالحا، لكن دي خطوة على الطريق. الصلاح خطوة على الطريق، خطوة على طريق الإصلاح. الله تعالى يدفع بالمصلحين، يدفع بالمصلحين ولا يدفع بالصالحين لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. فسيدنا الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة نحسبه كان من المصلحين ولم يزكي الله أحدا. الكلام ده كلام صحيح طبعا لا شك أن الله عز وجل يدفع بالمصلحين، لكن مثل العباد الزهاد لا أنت كده مش مظبوط. العباد الزهاد كأنه إيه في نفسه، وبيتكلم على النفس، هو العابد الزاهد ده في نفسه. لكن إذا كان داعيا إلى العبادة والزهد وداعيا إلى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وإلى الإخلاص صح، يبقى كده هنصحح السؤال ونقول للشيخ رحمه الله نحسبه كذلك وما نذكر الله كان كذلك. ومثله لا يخلو عنه الزمان عشان برضو مش عايزين نفهم غلط، يعني لا يخلو الزمان عن آمر معروف وناهي عن منكر إلى أن يأتي آخر زمان حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. لكن لله في كل زمان وفي كل حين من يقوم بأمره سبحانه وتعالى، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. هل رؤيا الأموات في المنام حق؟ ما يراه النائم برضو كان ده درس مطول جدا وشرحناه بالتفصيل، ترجعوا له بعد عمر طويل بعد ان شاء الله ما يكفي، ربنا يكرم الشباب ويخلصوا الموقع. ما يراه النائم هو واحد من ثلاثة. أول حاجة يراه النائم أن تكون إفراز لما كان يكون في اليقظة، حالة استرجاع للي كان بالنهار، الأحداث المهمة اللي حصلت أو حتى غير المهمة اللي كانتش في بؤرة الشعور قوي أو كانت في بؤرة الشعور إلى آخره، يعني يعني إيه أن يكون انعكاسا لما كان بالنهار اللي احنا بنسميه حديث النفس، قاعد يكتر اللي حصل وبصور مثلا مطابقة للواقع أو شبه مطابقة للواقع وإلى آخره. وده ملوش قيمة، ملوش أي قيمة، ملوش أي قراءة، هو عبارة عن يعني تفاعل مع اللي كان موجود بالنهار. القسم الثاني مما يراه هو يكون من الأرواح الخبيثة، من الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وده بيكون لا يكون إلا إذا كان مأثر، مأثر في الاستعداد للنوم، لأنه لو قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان ولا واحدا. يعني ومن قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، والمفعول التاني محذوف لحكمة، عشان انت تقول كفتاه ايه؟ كفتاه حاجة كتير قوي، دي من الحذف. عارفين احنا قلنا اتكلمنا عن موضوع الحذف والتقدير في القرآن الكريم، من اخطر الظواهر البيانية في القرآن الكريم واكثرها في القرآن كله. يعني المحذوفات في القرآن الكريم بتجمع عشرات الالوف من المواضع في القرآن، عشرات الالوف من المواضع في القرآن الكريم، لان الآية الواحدة ممكن تلاقي فيها موضع واثنين وثلاثة، الآية الواحدة صح؟ والقرآن فيه 6000 على رواية حفص، يعني 6236 آية، فكل آية لو فيها 2 3 خلصت. حذف 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 حذف. فلما يقول كفتاه ذكر لنا المفعول الأول، طب المفعول الثاني إيه؟ وسع. 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 كفتاه حاجة كتير جدا، اللي هما الإيه؟ الآيتين من سورة البقرة. فهو بقى لا بقرة ولا كرسي ولا حاجة خالص، ومسك التليفون ووقع وسقط سريعا لما في الهاتف، وخلصت المسألة. النتيجة بتكون ايه؟ سيعبث به الشيطان، هيلعب به ويشوف حاجات مش مظبوطة، ويشوف حاجات مرعبة، ويشوف حاجات مؤسفة، حاجات زي كده. فهو يعني ما هذا هو القسم الثاني مما يراه الايه؟ النائم. القسم الثالث هو ما يحمله اليه الملك، ما يحمله إليه الملك، وهذا من بركة بقى حسن الاستعداد، وإنه يدعو والأذكار النوم النبوية المباركة والقرآنية. ده بقى يأتيه الملك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بات في شعار ملك أو بات في شعاره ملك، روايتين صحيحتين، الروايتين صحيحتين. الشعار اللي هو إيه؟ اللي هو ما يلي البدن من الثياب، يعني الفانيلا الداخليه دي اسمها الشعار، بتاع الشعر يعني. يقول الناس دثار والانصار شعار، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده، الانصار هم اقرب حاجه ليا، بتقول ده هذا شعاري، يعني اللي هو ايه؟ اقرب شيء ليا، زي كقرب الايه؟ ها؟ زي ما هنا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فده كناية عن حاجات كتير، لباس جمال وزينة، واللباس ستر للعورة، واللباس قرب. فلما يقول هن لباس لكم يعني ايه؟ يعني هي اقرب حاجة، مفيش بقى بعد كده. فخليك حلو كده، وخليك عدل، وخليك مؤدب، وخليك لطيف، مفيش اقرب من كده يا بني ادم، مفيش اقرب من كده. يهديك ربنا، ممكن واحد يقف صد مرة يضرب نفسه، يلطش لنفسه كده؟ ده هي عندنا العيادة على طول، مسكين، فيش حد طبيعي من كده، هي كده. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء زوال الفضاء، همزة الإزالة دي، يعني كده، هي كده وانت كده. ها لباس صح، فهو القرب يعني بيكنى بالقرب ده عن باللباس عن القرب والشعار والكلام ده. فبات في شعار ملك أو بات في شعار ملك ده معناه إيه؟ معناه إن هو يعني ما فيش خمسون حاضر ده ما عملتش حاجة لسه أسئلة كتير جدا. طيب يعني هو إيه يعني في 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 فيأتي بما يأتي ممكن بقى يرى حاجات نافعة جدا وبشريات والرؤية المؤمن الرؤية الصالحة رأى المؤمن أو ترى له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يسأل الصحابة الكرام عما رأوا إذا كان يحب جدا النبي صلى الله عليه وسلم أن أن يستمع إلى الرؤية الصالحة وكده. فدي الحاجة الثالثة بقى اللي هي الإيه التي تكون فيها من البشريات والكده. فرؤية رؤية الأموات إن كانت يعني أنت أحسنت الاستعداد مهمة جدا يعني هتجي لك رسالة إما منه هو شخصيا إما إذا كان عنده مشكلة مش قادر يجي لك هيبعت لك مع رسالة يجي لك رسالة يكلمك عن واحد ميت ويقول لك يعني هو عايز كذا أو يعني يفتكره في كذا أو إلى آخره يعني. أو يبشرك تشوف رؤية جميلة وتشوفه وبقيته الجميلة وشكله وإلى آخره. لأن زي ما قلنا الآية في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها دي الوفاة والتي لم تمت في منامها. الراجح في التفسير يعني يتوفاها في منامها يتوفاها في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني الذي يتوفى في منامه في نومه دي يمسك التي قضى عليها الموت خلاص يبقى دي وفاة تانية بقى اللي هي وفاة الموت بالك. فالموت النوم موتة صغرى بالآية دي بالتفسير الصحيح الآية دي النوم موتة صغرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكره بسمك اللهم ها أموت وأحيا هو إعلان عشان تذكر. ويستحب انك انت تستقبل القبلة وانك تتوضا زي ما بنعمل مع الميت كده ونغسله ومش عارف ايه وان ينفض بداخلة ازاره ينظف البتاع ويفرش يعني ولو يقدر يكون في اتجاه القبلة يبقى كويس وحاجات زي كده. فكل ده استحضار لهذه الحالة انت مقبل على موتة بنص القرآن أو بتأويل الآية الكريمة بلاش نص عشان ما حدش يزعل بتأويل الآية الكريمة والتي لم تمت في منامها بس. فهو أنت بتنتقل للعالم الآخر فبيبقى انفصال للروح بس انفصال مؤقت وجزئي مش انفصال نهائي. يعني الموت الحقيقي ده انفصال نهائي الجسد ده خلاص الفرقة دي خلصنا منها ما عادش لها لازمة تتحول لتراب وفي الأرض وكده أصل ده الهيكل ده هيكل إعارة اللي مع الإنشاء الجديد هيكون إنشاء مختلف خالص مش بالهيئة بتاعتنا دي إنشاء مختلف اللي هو في البعث والنشور إنشاء مختلف مش في نفس الفرغة دي لا في فرغة تانية بقى 60 ذراعا في السماء كبيكم آدم زي النخل كده زراعة الزراعة متوسطه 80 سنتي اضرب بقى 60 في 80 تطلع لك انت زي النخلة كده هيبقى كده شكل مختلف هيئة مختلفة. لكن الذي لا يفنى هو الروح هي بقى اللي تكون في نعيم او تكون في عذاب لا قدر الله تعالى الى اخره يعني. فالوقتي اللي نام ده ممكن يلتقي الارواح بقى في في في, في امان ومش عارف يقول ميت يبعت ويتقابل معاه ويطمنه الى اخره. ده طبعا شيء مهم جدا مفيد جدا بس يكون حصل حسن اعداد لل. بيقول كفارة الغيبة وكيف تكون مجاهدته. كفارة الغيبة الاستغفار حذار انك انت تروح تقول له غتبتك ولا بتاع ما ينفعش لان المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالمفسدة كده هتزيل لأن قد يتغير قلبه، فما تروحش تقول له. لكن هو إيه يعني كفرت هالاستغفار، وإن استطعت أن تصنع معروفا وأن تؤدي ثوابه له يبقى عشان ما لوش حاجة عندك يعني، يعني هو كده له حاجة. فلو مثلا تصدقت بصدقة مش لازم كبيرة يعني، يعني صدق وخلاص يعني، ها بنية أن تهب ثوابها إليه، فكده أنت إيه يعني وفيت إن شاء الله تعالى. كيف تكون مجاهدتها؟ والله مجاهدتها دي مسألة يعني سؤال كويس الحقيقة، بس يعني تحتاج الوقت. هي يبحث في السبب. أنا رأيي إنه العيوب اللي هي السلوكية اللي هو ممكن يسموها في التخصص يعني اضطرابات سلوكية، هذه الاضطرابات السلوكية أهم حاجة تبحث في السبب الأول، والسبب بيختلف من شخص للتاني. فأول حاجة تعنى بها في علاج هذه المصيبة إن هو إيه يجري على لسانه، يعني ممكن ما واحد ياخدها بالإيه بخف الدم، إنه ما بيسيبش حد ما بإيه ما بتريقش عليه، هذه غيبة، يسخر منه طريقة كلام طريقة مشي شاف إيه 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 واحد إيه، وإن يجد الجمهور بقى بينبسط والشباب يضحكوا مش عارف إيه فيجد من المغريات ما يجعله يجود بقى، يقعد يجود بقى ويحسن من تلك المواهب وكده، أو في سبب تاني أو في سبب ثالث إلى آخره. فأول حاجة المربي أو المصلح يبحث في سبب الوقوع في هذه المشكلة الكبيرة جدا وليست قليلة، لأن الغيبة دي حسبك من صفية أنها كذا، حتى الحديث ما قالتش يعني ما تقولهاش كذا مرة، قالت أنها كذا يعني قصيرة، وهي صفية كانت قصيرة فعلا لضلعنا بنت حي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دي استحملت جامد مش عارف يوم تقول لهم ومن هذه اليهودية، يهودية دي كانت يهودية هي دلوقتي أم المؤمنين، فهي كانت لها حظها كان قليل يعني في الإيه. المهم فبتقول له لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عائشة رضي الله عنها بتقول له حسبك من صفية أنها كذا يعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزدته، يعني من نتنها، يعني الكلمة دي لو رميناها في النيل هتنتنه، ايه ده دي كلمة وكلمة وهي صار فعلا يعني هي رضي الله عنها كانت قصيرة، ففي حالة ثورة كده غضبية بتاعة الضرائر حسبك من صفية أنها كذا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ينبهت الحاجة، طب هتقعد تكفر عنها ازاي ده، ان كلمة تغير ماء البحر لو مزدت بماء البحر لمزدته، يعني منة تانية. فطبعا لا يستهان بذلك، بهزار بجد بعصبية بزعل كل الكلام ده يعني، خد بقى عندك العنوان انها كذا انها قصيرة، فمصيبة كبيرة. فطبعا لو ليس فيها يبقى بهتان بقى، ده مصيبة تانية يعني، هي قصيرة فعلا منتنة تغير ماء البحر وهي فعلا كده، أمال بقى لو ما في افتراء يبقى دخلنا في الايه في البهتان. فمجاهدة ذلك تكون بحسب الشخص وأسباب ما وقع فيه من ذلك، دي حاجة شخصية عايز عليك وتستحق انك انت تبحث عن معالج مربي استشاري نفسي او سلوكي. الحمد لله الحاجات دي متوفرة جدا دلوقتي غير زمان، ومقبولة اجتماعيا ومفيش اي اشكال خالص، اللي هي المتخصصين في التعديل السلوكي موجودين في كل حاجة. لو واحد بقى عنده الايه الحتة دي ما بيقدرش يمسك نفسه فيها، كل ما يلاقي فرصة يخبط يعمل، لا ده طبعا لازم يلجأ الى الايه الى الله سبحانه وتعالى ليدلهم على الذين. طيب نكتفي على هذا المقدار، استراحة قصيرة ونعود ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل نديم نزول مقام كرم منك يوم القيامة. اما بعد، سائل يقول شرح الجذر اللغوي لمادة التقوى مادة التقوى. التقوى التاء دي فيها قلب، يعني أصلها وقوى، أصلها وقوى وقوى، فقلبت الواو تاء، فهي أصلها من الوقاية، وقى يقي وقوى، وقاية ووقوى، فقلبت، فالتقوى من الوقاية، التقوى من مادة الواو والقاف والحرف المعتل مادة وقاية. فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين المهالك والمزالق سترا ووقاية، معنى التقوى مبنية على الوقاية، كالذي يتقي السهام مثلا بالدرع أو يبقى ده معنى الوقاية أو التقوى. فالمتقون واتقوا الله، ويعني اتقوا غضب الله، اتقوا أسباب غضب الله تعالى، اتقوا منازل غضب الله تعالى. فالتقوى لا تكون في جلب المصالح، ولكن تكون فيما يكون به دفع المضار وأسباب الهلاك والضر. تمام، ده باختصار يعني القاء الضوء، نور القاء الضوء على ما يتعبد به المكلفون لله تعالى في حالة ضيق العيش وقلة المؤونة. نريد نصح في هذا الأمر، خصوصا ما يشغل الكثيرين في هذه الأيام. ويعني ربنا تعالى قلنا نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نشرحنا معنى الفتنة كتير قبل كده. الفتنة معناها أن يدخلوا الحجر المشتمل على المعادن النفيسة، يدخلوا إلى أفران، فالأفران بتذيب الأحجار اللي هي عبارة عن أملاح، الكالسيوم كربونيت والحاجات اللي زي كده، تفدوا الأملاح، وكثافة المعادن أثقل، فالمعادن تبقى في القاع، والأملاح دي الذائبة دي تبقى تطفو، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ده المثل اللي ربنا ضربه. فالفتنة هي كده، الفتنة هي نوع من أنواع الشدة اللي هي زي النار يعني، اللي بدخلوا فيها الأحجار والصخور دي، شدة تخرج ما في النفس من خبث. كل إنسان فيه خبث، مش كده؟ فألهمها فجورها وتقوى. كل إنسان بترد عليه من الخبائث والأفكار الخبيثة والمعاني ما يرد، ده غير طبعا وساوس الشيطان. يبقى النفس الأمارة بالسوء من جواه، والشيطان من خارجه، والثالث الذي لا يقله اللي هو شياطين الإنس. فأنت عندك ثلاث مصادر من مصادر البلاء، ثلاث مصادر. مصدر الأول أدناه وأقربه هو النفس، اللي هي النفس الفاجرة، ثم الذي يليها في القرب ما يجري منك مجرى الدم اللي هو وساوس الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يأتي الثالث الذي لا يقل خطرا اللي هو شياطين الإنس، اللي هم أحيانا بيعطلوا على شياطين الجن، يعني يبالغوا حتى يسبقوا شيطان الجن. يعني أنا متأكد إن اللي اخترع الإنترنت ده فاق إبليس، له فوائد بس حجم الضرر اللي فيه لا يتصور، لم يكن يعني العقل البشري لم يكن يتصور ما يصل إليه مما وصل إليه. فهذه المصادر الثلاثة مهمة جدا ينتبه لها يعني. فإحنا بنتكلم إنه ما يكون من تلك الفتن من ضيق العيش وإلى آخره، لازم ينظر له إنه هو من فعل الله تعالى، طبعا بيسبب له الأسباب، وبئس السبب الذي سببه سبحانه وتعالى لأنه ضيق على عباده، لكنه لا يقدر أن يفعل ذلك إلا بإذن وأمر من الله تعالى أن يفعل، لكن بشؤمه يفعل، بما سيحاسب عليه يفعل. لكن في الحقيقة ما يكون من شيء في هذه الحياة الدنيا من خير أو من شر إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. فإن الله ناظر إليكم يعني في هذه الأحوال التي يضيق فيها العيش ناظر إليكم. أنا كل كلامي دلوقتي على حال القلب، حال القلب في هذه المضايق من العيش، في هذه المضايق من حال القلب. الجوارح لا، الجوارح موضوع تاني. الجوارح أولا يكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وسؤال وإلحاح، أن يفرج الهم وأن يكشف الغم وأن يعجل بالفرج، ده واجب كما كان يفعل الأنبياء والمرسلون والصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. فالفكرة أنه عمل القلب زي ما قلت لك ألا ترى إلا الله القلب، لكن الجوارح لا، يتعامل مع الأسباب، يتعامل مع الأسباب. وأول ذلك عمل اللسان، كثرة الذكر والاستغفار والتوبة والاستغاثة والسؤال والإلحاح على الله تعالى في السؤال بالتفريج. واللي يدعي يا أخواننا ما يدعيش لنفسه بس، يعني ما يعني أنا أدركت أقواما الجيل بتاع أهلينا والدتي والناس الله يرحمها والناس الكبار دول عمره ما كنت شوفهم يدعوا لنفسهم أبدا. دعاء لازم يكون كذا كذا، والمسلمين والناس كلها وبنات الناس ومش عارف، يعني الدعاء كان لازم يذيل بإيه بالعموم، وكانوا يستحوا ان هم يدعوا دعاء يعني خاصا لأنفسهم ويقتصرون على ذلك، وده من الإيمان، من الإيمان. فأنت برضو في عمل اللسان اللي هو الذكر والدعاء والاستغفار والسؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في السؤال يكون في تعميم، في تخصيص وفي تعميم. تعميم مهم جدا، ودعاء بتفريق قلوب المسلمين ومناسب أعيانهم إلى آخره، هذا من العمل الصالح. ثم السعي بالجوارح بقى، يعني يكون في سعي بالجوارح في يعني بحث عن وسائل للخروج من تلك الأزمات قدر ما تستطيع، النصيحة، التفكر، مراجعة، ومن عنده يعني سعى أن هو يساعد بعض الناس في ذلك لا يتأخر في مساعدة الناس في تفريج تلك الكروب. فهذا الجزء الثالث اللي هو المتعلق بالجوارح، بعمل الجوارح، عمل الجوارح السعي والأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أنها فتنة يستخرج الله عز وجل بها المعادن النفيسة، الذهب والحاجات النفيسة دي تخرج من تلك الفتن. ونشد الفتن ما الناس فيه في هذه الأيام في العالم كله. عبرة عن الزلزال، الزلزال الحقيقة يعني هذا من آيات الله تعالى، واللي يرغب كده يبقى يظلم نفسه بصراحة. هذا عبارة عن يعني عايز أدور على الكلمة ما بيكونش موجعة، يعني غفلة بغفل، اللي يقول كده نعذره بغفلته يعني. لا طبعا هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، وإن الله على كل شيء قدير، بالذات دي فيها نصوص، الزلزال فيها نصوص في القرآن وفي السنة. فإنما تحت وتحت الشمس حط العنوان كده إن الله يستعتبكم فأعتبوه، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. الأرض زلزلت في المدينة من وراء في عهد عمر، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، لك العتبة حتى ترضى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الراجح يعني سنده صحيح، لك العتبة يستعتبكم، يطلب منكم العتبة فأعتبوه. هذا الاستغفار والتوبة والندم عامل زي مثلا صلاة الاستسقاء والحاجات دي، ايه معنى صلاة الاستسقاء والكلام ده؟ ايه ما هي ظاهرة كونية ان المطر قل فنروح نستسقي عشان ايه نتضرع الى الله سبحانه وتعالى، وعين بناخد معانا ايه، ناخد معانا الاطفال والبهائم اللي جاي عطشانه والى اخره، بنطلع بده كله في صلاه الاستسقاء عشان ايه؟ بنظهر فقرنا وحاجتنا. الله يحب ذلك، ها الله يحب ذلك. فالتفاعل مع الظواهر الكونيه دي بمعاملات الايمان هو ده المقصود. الدنيا حقيره وتافهه وقصيره، واحنا سايبينها خلعين إن شاء الله عما قريب.
والآخرة خير وأبقى. دي دار بلاء، دار اختبار، دار امتحان لينظر كيف تعملون. ما تدوهاش أكثر من حجمها. هو المقصود من هذه الموجعات المؤلمات أنه يستعتبكم، فأعتبوا، أحدثوا لذلك من التوبة والاستغفار، وراجع مشاكلنا الخاصة والعامة، ونتوب إلى الله تعالى ونبرأ مما يصنع هؤلاء. تمام. فيعني وبعدين في دكتور إياد قنيبي ودكتور رغب السرجاني، الاثنين معلقين تعليقات جميلة جدا وكافية، تابعوهم الاثنين مفيدين جدا، تابعوهم في كل حاجة. بس هما كتبوا كل واحد فيهم دقائق معدودة كده، رغب السرجاني وإياد قنيبي الاثنين اتكلموا عن زلزال كلام كل الإيمان وكل المعاني التي ينبغي ألا تغيب. يكفي يعني، زودوش عن كده يعني إن شاء الله. طيب ابنتي تسأل عن الآية والله خير الرازقين، هل يوجد أحد يرزق غير الله؟ الجواب تمام. وفي وظائف شهر رجب مش كده؟ الله يفتح. أيوة كده حاجة تفرح. حكم التمويل العقاري زي الفل. أيوة كده زي اللي يكون عنده واجب وبعدين يفرح يا صح كده، يبقى يروح حالة من الانشكاح كالحالة التي انتابتني الآن. سورة كتير قوي. زكاة المال عن عقار لغرض الاستثمار يتم دفعه بالقسط واستلامه بعد عدة سنوات. هو العقار ده للتجارة؟ يعني ايه عقار الاستثمار؟ يعني يشتريه عشان يبيعه؟
ايوه
الوقت اللي جاوب جي 7-8 اكيد اللي كتب السؤال واحد. كل واحد يضيف على السؤال سؤال من عنده. انا تحت امرك، بس نبدأ الاول بصاحب السؤال. ابو حميد اتفضل.
التفكير يعني ان هو ممكن يتأجر فيما بعد،
المهم لا، ما فيش فرق كبير بين يتأجر ويتباع. فرق بين السماء والارض، اللي بيشتري عقار عشان يأجر ما فيش في زكاة.
انا بحفظ مالي.
استنى بس عليا، ما نيتك لازم تكون هي احنا ننطلق من نيتك انت. فانت تشتري عقارا لتبيعه او تشتري عقارا لتؤجره، فان كنت تؤجره فلا زكاة فيه البت. لو ثمنه 100 مليون ما فيش في زكاة. خلاص. لكن في حاجة؟
لا انا بسمع.
قول لي ليه؟
نعم.
ماذا؟
ما هو الزكاة في عروض التجارة. يعني انت عندك عربية ثمنها 5 مليون هتطلع عليها زكاة بتركبها. عندك عربية ثمنها 500,000 في المعرض بتبيعها هتطلع عليها زكاة. يعني انت لو عندك عندك معرض سيارات او بلاش معرض، تحت البيت كده كتيمي بتبيع وحطت العربية وبتبيعها، والعربية دي للبيع وتمنى 500,000، هقول لك لا، إذا كديت عروض تجارية تجيب فيها الزكاة. لكن لو أنت راكب عربية تمنى 5 مليون، بس هزعل منك طبعا لو أنت راكب عربية، لكن فنفترض يعني أنك راكب عربية تمنى 5 مليون، واخد بالك، مش هطلع عليها زكاة جنيه واحد. فالتجارة تطلع، الزكاة تطلع على ما يعرض ويكون عرضا في التجارة، في البيع والشراء رايح جاي. فهو لو هيجمع عشان يقنيها ويأجرها، لا خلاص مفيش فيها زكاة. واحد عنده عمارة 20 شقة مفيش فيها زكاة. الزكاة ممكن بقى لو دخلها كذا وتحوش ومر عليه حال عليه الحول نطلع على إيراد العمارة، لكن العمارة نفسها ده ما يطلعش. لكن واحد بيبيع ويشتري في العماير واشترى عمارتين ويعرضهم للبيع ومش عارف ايه ومر عليه ومش عارف ايه، ده يطلع عليه زكاة. فرق بين العمارة و... تمام كده حبيبي زي الفل. فاذا كان ابو حميد الشقة لازم تحدد نيتك، ما تقولش كده او كده، ما ينفعش. خلاص. اذا كنت جايبها عشان تأجرها ما فيش فيها زكاة، جايبها عشان تبيعها العداد يشتغل من ساعة ما ملكتها، العداد يشتغل في حتى لو ملكتها وليه عليها اقساط. انت ملكتها ابطتها ما لا ايوه ما دخلتش في حوزتك. لما تخش في حوزتك وتبقى ملكك ومعاك مفتاحها العداد يشتغل. لو انت ناوي تبيع وملكتها وكذا العداد يشتغل عداد عروض تجارة. لكن ما ملكتهاش لا.
ممكن انا اسال سؤال ثاني يعني دي علاقه بنفس
براحتك خالص اتفضل.
دلوقتي طيب انا استلمتها
بس هم طبعا هنا محظنين عليا الاسئله الشفه بس انت استثنائي
يعني.
طب اتفضل. ها استاذ اسلام عمال يظهر لي كده انا مش قلت لك مفيش اسئله شفه. اتفضل.
طيب هي
كاملة كشقة
ولا اللي
انا دفعته؟
ما هو
ما دام تعتبر
اطلع عليه
فانا
امتلكتها
وهضطر ان انا ناوي ابيعها. خلاص لا تطلع عليها زك على قيمتها السوقيه. ما انت طالب فيها مبلغ. المبلغ اللي انت طالبه ده هو ده قيمتها السوقيه اذا كنت مبالغ. لكن بالعدل وبحكم المتخصصين والسماسره وغيره الشقه دي تساوي كذا. خلاص ده تمام. بيع وشراء خلاص انت دخلتها السوق دلوقتي. ممكن تتباع بعد يوم وتتباع بعد سنة انت ونصيبك بقى. لكن انت جعلتها سلعة تدور في دوران السلع البيع والشراء. ماشي تمام. بيقول سائل يسأل بعد ما رأى أحداث الزلزال في سوريا وتركيا وما حدث للأطفال والنساء ما ذنب هؤلاء الضعفاء وأين رحمة الله بهم ولماذا لا يعاقبوا بمثل هذا الجبارين طبعا الجبارون مفروض يعني في الأرض الظالمين تبقى الظالمون برضو تمام يعني ماشي ده نكرره وذكرته قبل ذلك ولكن لا بأس لأهمية الموضوع ما أثر في نفسية الناس. أولا أنت بتقول ذنب هؤلاء وفين وجه العقوبة عشان يبقى ذنب؟ هو الموت عقوبة؟ ده في ناس بتستريح. مين قال الموت عقوبة؟ دي رؤية خطأ. ده أكبر حاجة الواحد يموت شهيد. قال والمهدوم شهيد عليه الصلاة والسلام. ده بختهم. المصيبة في العايشين مش في اللي ماتوا. دي اللي ماتوا دول ربنا يتقبلهم يا رب. والمهدوم شهيد الحريق شهيد والغريق شهيد. قال إذا فالشهيد قليل لما كنا شهيد بس لا. قال والغريق شهيد والحريق شهيد والمهدوم والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد يعني في حمل بطنها يعني. ألا تدول يبختوهم ولا نزكي على الله يا أحد. ألا أنت ما عرفش صورة البروج ولا إيه؟ الناس دي بين إيمانها وبين ما ترموا في النار نو تايم فيش وقت وترموا في النار. واحد من الثلاثة الذين تكلموا في المهد في الحادثة دي الأم شايلة الرضيع على كتفها وبيزقها عشان تخش في النار فتراجعت وترددت شفقة على ولدها فأنطخ الله عز وجل هذا الرضيع وثبتها وذكرها باللي احنا بنقول ده. نحن الجنة تراجع ليه؟ وكان ايه عملوا ايه دول اصلا؟ وكان بينهم وبين ايمانهم وبين اللي حصل لهم ده قد ايه؟ لا وقت. فهي رؤية غير دقيقة للموت. احنا عايزين نعدل الرؤية للموت. السؤال هتموت ازاي؟ كلنا هنموت. اللي مش هيموت يجي على جنب ما يخصناش، لكن اللي عارف انه هيموت يكمل كلام معانا. كلنا هنموت. العبرة هنموت ازاي؟ كيف سنموت؟ ده دول يتحسدوا يا جدعان. بلاش يتحسدوا، يغبطوا. يغبطوا على ما اختار الله عز وجل لهم من الهدم او الحرق او ها وما عملوش حاجة ولا ذنب لهم وضعفاء ومساكين. فاول تصحيح ما ذنب هؤلاء ادم الذنب يا عم ده دول معدين الناحية التانية. تمام. أين رحمة الله بهم؟ قد رأيت رحمة الله، اختار لهم أشرف الرتب شهادة، وفي أرحم من كده ندعي بيها نفسنا ولا نقول يعني ما فيش بعد كده رحمة، ما فيش أرحم من كده. اختار لهم، وعين الآيات اللي ظهرت كمان الأطفال والناس اللي ربنا نجاهم، آيات آيات من آيات الله سبحانه وتعالى الجميلة. البنت اللي مش عارف في الإنعاش وتعمل تتكلم عن ما صلتش ولا صلاة في اليوم، وأنا ما صلتش النهاردة، آيات ربنا سبحانه وتعالى يسوقها. ولماذا لا يعاقب الله بمثل هذا الجبارين في الأرض؟ لا بيعاقب الجبارين، تعرف الجبار ده بينام بإيه؟ بينام بالترامادول، بينام بالأندي بريسنس، بينام بالمسكنات. تفكرينهم سعداء؟ دول في رعب وخوف وهلع، ولا يغركوا الأشكال دي. أنا عندي واحد مسكين ضعيف كده بينام في وسط عياله مبسوط ومستريح ومفرفش، أحسن مليون مرة من الجبارين اللي تتكلم عليهم دول. دول في تعاسة ما بعدها تعاسة في أنفسهم ومع أهليهم ومع أولادهم. لو أسرة كده مطمئنة وسالكة مع بعضيها، ده هو ده النعيم، ده نعيم الدنيا. ده مش ده، هم محرومين من الكلام ده خالص. يعني مين قال لك؟ دول بيعاقبوا أشد العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. طبعا عقوبة الآخرة دي مستنياهم، لكن في الدنيا يعاقبون. وتفتكر ازاي في المنظر ده؟ هو الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن فرعون في القرآن الكريم، فرعون ما كانش مستقر ولا كان مستريح، ده كان في حالة من القلق والخوف والرعب الشديد من شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، كان في حالة من التوتر. بس المقام مش مناسب عشان أسئلة كتير، لكن يعني تأكد أنهم يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة. لكن لا يغرنك هذا الزخرف، الألوان والأشكال كل الكلام ده، القلوب في حالة من الكآبة والحزن والألم. في سعادة، السعادة دي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ربنا حرمهم بالسعادة. ممكن تكون عند بسطاء الناس والمساكين إذا حالتنا يعني يكافؤون بذلك، الاطمئنان والسكينة والرضا، الرضا بالله ثم الرضا عن الله. هم عندهم لا رضا بالله ولا رضا عن الله تعالى. تتصور واحد محروم من الرضا بالله تعالى ربا والرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما أجرى من الأقدار ويكون سعيدا؟ والله مستحيل، أقسم بالله مستحيل مستحيل. ده هم في منتهى التعاسة والخوف والوجل، وأيمين على كذا وبيناموا بالأدوية، نايمين وبالأدوية صحيين، وبالمسكنات والمهدئات والبلا الأزرق اللي على دماغهم عملت فكده. يعني ايه، خد لك واحدة صحة كده عشان احنا خلصنا. طيب خلاص الوقت ولا لسه؟ طيب انا اتفكر في الدعاء اعدادا لموطن من مواطن الاجابة، يعني صباح عمر الحق. وجدت نفسي أدعو بهذا الدعاء: اللهم اخلق في قلبي ما إذا نظرت إليه رضيت. هو طبعا مش مشكل، بس أنا تبرعت له بالتشكيل. يعني مش عارف إيه أن القلب هو محل نظر، بما أن القلب هو محل نظر الله، فهل هذا الدعاء فيه تعد؟ ما فيهاش يا ابن الكذب تحتيها نقطتين كده، أم لا بأس به وبالأدعية التي ليست مأثورة ولكن أحيانا تأتي في القلب؟ طبعا ده شيء جميل، بس الشرط أن يكونش فيها تعدي. فيعني زي ما أنت عملت كده ترجع لحد تعرض عليه الدعاء وتقول له الدعاء ده ألفاظه فيها تعدي وفيها مجاوزة للحد الشرعي ولا لا؟ فإذا يعني أقرك فانطلق. الدعاء اللي انت بعته: اللهم اخلق في قلبي ما إذا نظرت إليه رضيته. كلام جميل لا بأس به، كلام جميل، بس تنطق زي ما أنا قريته كده كويس، يعني معاني لطيفة، وكويس أنك بتفكر بالشكل ده، أحسنت. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم يا أيها الذين آمنوا، كل من في أيديكم من الأسرى في آخر الأنفال. نعم نعم نعم، هو نفس المعنى. ممكن توضيح آية سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا ولم يكن مصلحا فأثبت نفع الأولاد بصلاح الأبي. طبعا ده صلاح الأب للأولاد، لكن الإصلاح للمجتمع للناس اللي حواليك. مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني يجي الـ 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 القدر الإلهي الماحق فإن فيهم فلانا، لا يرفع، يرفع البلاء، يرفع البلاء بصلاح المصلحين اللي هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تعالى. فده في معنى رفع الايه، رفع البلاء. لكن انتفاع الولد بالوالد، صلاح الوالد، هذا امر اخر. نعم. بيقول: راس مال المرء وقته، وتنظيم الوقت راس مال، مش عارف ما المرء سيئ بسبب عدم تنظيم الوقت، فما النصيحه؟ هو دي مقدمه يعني السؤال. ها الجواب ابشر عشان ببقى مبسوط جدا. قصة موسى عليه السلام والخضر: هل أتبعك؟ ويرد الخضر عليه: فإن اتبعتني. ولكن في الأخير قال له سيدنا موسى: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. مش عارف فيها فعلا. المهم يعني ولم يقل له أتبعك كسابقي. أنا فهمت من اختيار لفظة المصاحبة ذلك بعدما خلف سيدنا موسى والاتفاق بينه وبين الخضر عليه السلام، فهمت منها أن الصحبة تكون للأعلى مرتبة ودرجة، فيقال أصحاب الشافعي وليس العكس مثلا. وكأن سيدنا موسى عليه السلام أراد حفظ مقام النبوة ببيان درجته وأنه أعلى رتبة ومنزلة، فهل هذا فهم صحيح؟ لا مش صحيح. أولا نصحح معنى الصحبة والاتباع. الصحبة من أعلى رتب الاجتماع بين شيئين، يعني يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: ارقى وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر. صاحب القرآن مش هو اللي حافظ القرآن، لا، صاحب القرآن قد لا يكون حافظا للقرآن، وقد يكون من حفاظ القرآن من ليس صاحبا للقرآن. فالصحبة حاجة، ها، والملازمة والإيه، الصحبة مشتملة على معنيين، مشتملة على المعنيين، على الملازمة والمنعة، الملازمة والمنعة. وده الاشتقاق اللغوي فيها، إنها مدار، أن مدار الصحبة تقول أديم مصحوب، يعني جلد عليه الشعر بتاعه، ما شالوش الشعر من عليه، ها، قديم مصحوب، القديم اللي هو الجلد يعني اللي هو المدبوغ يعني عليه ايه شعر، فقديم مصحوب يعني لسه شعره عليه ما تنحلش او ما تشالش او كده. وتقول عود مصحوب اللي هو عليه اللحاق بتاعه، ما قشروش اللحاق بتاعه من عليه. فالعود المصحوب والقديم المصحوب يعني معناها الملازمه لازق فيه والمنع يحميه، تمام. اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. ليه؟ لان أبا بكر رضي الله عنه استقل بالصفة دي ولم يدن من رتبته أحد من الخلق، اللي هو إيه؟ رتبة الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. بالمعنيين دول اللي هم يبقى الملازمة، دخل هو أبا بكر، خرج أبا بكر معاه ليل نهار وحتى في الهجرة وإلى آخره. فرتبة ملازمة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لا تدنيها رتبة. يبقى دي الجزء الاول اللي هو معنى الايه، ها، قول بقى معايا الملازمه. المعنى الثاني المنع. فكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنع به نفسه وزياده، خش الغار قبليه ويحسسه يكون في حاجة، في تعبان، في بتاع مش عارف ايه، شوية يمشي وراه ويحد من وراه، يمشي من قدامه، يمشي عن يمين، يمشي عن يسار، كل ذلك يمنعه أن يصله شيء يضره صلى الله عليه وسلم. فالصحبة أعلى الرتب، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة أصحاب الجنة أصحاب النار، الصحبة مداره على كده. قد يستقل معنى من المعنيين أحيانا بس ده نادر. في موضع واحد في القرآن الكريم استقل ولهم منا يصحبون، بس ده موضوع مش هيناسبش المقام يعني، اشرحه بعدين، هو مشروع في الصفة اللي حبيته ترجع له. لكن الشاهد دلوقتي ان يعني الصحبة هنا هي الرتبة الأعلى والأجل والتي تشتمل على معنيين. أما الاتباع فكان بداية العقد والكلام اتباع، مش أول ما يشوفه يقول له إيه أن, 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 أن تصاحبني، لا بقول له أنا أتبعك يعني همش معك بس كده، عشان بناء على ما أمر الله عز وجل به ليرى علما لم يكن يعلمه، وأنه يعني فيه علوم ربنا مقسم الأرزاق. لكن رتبة موسى بلا خلاف أعلى من رتبة هذا الرجل، سواء كان نبيا اللي هو الخضر يعني، سواء كان نبيا أو كان صالحا من الصالحين من صالح بني إسرائيل، لكن كان عنده علم لا يشاركه فيه موسى عليه السلام، نوع من العلم اللي هو الإيه الذي علمه الله سبحانه وتعالى، وكان بيعرفها بالواقع بالحكاية، مش علم مطلق، مش علم الغيب كله، لا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن كان يطلعه على وقع بعينها يتصرف بناء عليه بأمره، وما فعلته عن أمري، هدت بالك. فهي لا شك أن الصحبة أعلى، وأن الاتباع كان بداية العقد بينهما، كان بداية العقد. فهو في كلام موسى سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني احرمني من هذه الرتبة أن أكون صاحبا لك، اشترط على نفسه هذا الشرط. وفي الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن كان موسى عليه السلام يطيل المكث مع الخضر لنعلم من تلك الأسرار الكثير. تمام. هل الاحتساب بالقلب والاسترجاع بالنطق أو باللسان؟ لا، بالاحتساب بالاثنين والاسترجاع بالاثنين، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أخف لي خيرا منها، اللهم إني أحتسب مصيبتي عندك فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها، دول الروايتين اللي شرحته. فالاحتساب باللسان والاسترجاع باللسان، والاحتساب والاسترجاع بالقلب الاثنين، لسان يعني واطئ اللسان والقلب، لكن في احتساب باللسان واحنا شرحنا الاحتساب وقلنا ان المفهوم العامي خطأ، تحاسب عليا وهحاسب عليك ودي حاسبنت عليها وكلام من ده، كلام مش مظبوط. لا، الاحتساب معنى جميل جدا، دي رتبة من رتب الايمان العليا، وشرحناها بالتفصيل يعني مش محتاجين اظن نشرح، ماشي. لكن كلاهما بالقلب واللسان. ما هو حكم الدم الذي ينزل بعد فترة النفاس؟ جواب بكده؟ طيب، الراجح انه 40 يوم، ماشي؟ في ناس قالت 60 بس الدليل الأقوى وجمهور الفقهاء على انه 40 يوم. أصلي استخارة في أمر معين فهل أستمر فيه حتى يظهر لي أنه ليس فيه الخير، أم أن الله عز وجل يعطي لنا علامات والجواب نعم، مش كده؟ حكاية اللي بمستني يشوف منامه ويشوف رؤية والكلام ده لا أصل له البتة، الاستخارة أمر منتهي يعني. طيب، ما حكم شراء الذهب أونلاين؟ الجواب طيب، وقفنا على الصبر بقى، مش كده؟ كان الورقة نفسها فيها في الأصل، في الأمر بيستعان بالصبر. جواب جبناه. ما المعيت أنت كنت بعت بتقول لي في توسع في الصبر، أنت قعدت بالتوسع في الصبر. طيب حاضر، نوسع في الصبر طالما أنت عندك وقت. هنقول موضوع الصبر ده باختصار شديد. الصبر لغة معناها الحبس، المادة دي معناها حبس، فطائر المصبور يعني محبوس، وقتلوه صبرا يعني متكتف وتقتل، قتل وهو ما ايه وهو محبوس وهو. فالصبر مادة الصبر مدارها على الحبس، وفي تفاصيل بس مش وقتها.
بس ناخد الجزء اللي يهمنا ان مدار كلمة الصبر على الحبس. يبقى الامر بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة يعني استعينوا بحبس النفس. حبس النفس، حبس النفس عن ايه؟ حبس النفس عن التسخط بمقدور الله تعالى، حبس النفس عن الاعتراض، حبس النفس عن فقدان الرضا الى اخره. لكن هو الصبر لو اتفقنا ان هو الصبر هو في الحقيقه عمليه ترويض، لان الصبر ده نصف الايمان، يعني نصف الايمان صبر ونصفه شكر. الايمان كله يدور على معاني، الايمان تدور على اصلين، على الشكر وما يتفرع عنه، ويدور على الصبر وما يتفرع عنه. ماشي يا شباب؟ طيب الصبر اذا كان هو نصف القضيه اللي هو نصف المر اللي في القضيه، إذا كان هو نصفها، فالصبر هو ترويض للنفس، رياضة، رياضة للنفس. هو الصبر نفسه بيتم بمراحل، يعني له درجات. يعني الصبر نفسه ممكن تقسمه لدرجات ومراحل ورؤى، بس احنا يعني مش هنطول عشان ايه نقرب الموضوع شوية. انت لو رجعت للنصوص الشرعية هتلاقي مثلا المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي على قبر ولد الله، بس يظهر انك بتعمل حاجة زيادة عن البكاء، لانه ايه وعظها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، فلما تركها فتركها، ما زادش عن كده. ودي السنة، تجيش على واحدة وتقعد تقول لها لا، او الحديث والآية والبتاع ممكن تكفرها، ممكن تكفر تقول كلام كفر، ورأيت ذلك بعيني. جهل، جهل، راعوا مشاعر الناس، خلاص ده مش وقت موعظة ولا تعليم ولا كلام من ده. كنا علمناهم قبل كده، مش نيجي ساعة المصيبة ونقول للحريم كذا والرجالة كذا، بيقولوا كلام يعني كلام كفر. المهم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السنة، ودي التعليم، ودي التعليم، وده القلب الكبير صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها بعد كده رده كان النبي صلى الله عليه وسلم فجريت إيه ولم تجد عنده بوابة. القصة مشهورة كلكم حافظينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر بالألف واللام هنا يعني الصبر الكامل الأتم، الحال الأجمل، الصبر الجميل، والناس في ذلك درجات. فبالتالي إحنا دمع العين، النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب، لكن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. في موت إبراهيم عليه السلام ابنه، وكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم لا يوصف، يعجز البيان عن وصفه. ليه بقى؟ لأن القصة بتتكرر تاني. قصة إيه؟ قصة هاجر وإبراهيم وإسماعيل بتتكرر تاني. ما هي أم إبراهيم مصرية برضو، مش مريم مصرية؟ فكان في استبشار انه هيكون ايه، ان يكون ابراهيم كاسماعيل ابن ابراهيم، واخد بالك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق بواحدة من نسائه ولا مرة واحدة من بعد خديجة رضي الله عنها على كثرة نسائه صلى الله عليه وسلم، ولكن رزق من هذه، فكان يفرح بهذا الولد فرحا ما بعده فرح. ومات ودفن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت عينه تدمع وكان قلبه يحزن. ايه المشكلة؟ فلا ينافي دمع العين وخشوع القلب وألم القلب، لا ينافي الايه، لا ينافي الصبر، الحزن بأشكاله الايه المختلفة. فإذا اتفقنا على انه هو في النهاية حبس، فالحبس بيبتدي الحبس، ثم يأتي بعد كده مرحلة بيسموها ايه السكون. زي ما انت بتكون حابس طائر بس راح جاي راح جاي راح جاي، عمال يجري جوه القفص، هو محبوس بس مش ساكن، صح؟ بعد شويه بعد شيء من المدد الالهي والتفكر يسكن. يبقى اول مرحله الحبس، حبس النفس ان تصير الى ما يغضب الله من قول او حال او فعل او ثم بعد ذلك تأتي مرحلة السكون، يسكن. ثم يترقى بعد ذلك إلى مرحلة الرضا،
فيتفكر في اللي ربنا أجراه سبحانه وتعالى، فربما كان في داخله أو في باطنه من النعمة ما لا تدركه العقول في الوهلة الأولى. ثم بعد ذلك ربما يرتقي إلى الفرح بما كان من الله. فهي مراتب، وتبدأ برياضة النفس بذلك التصبر الذي قلت لحضراتكم. طيب في وقت لسه ولا إيه؟ طيب، ما تفسير قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت؟ أي شوف، الهداية المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام هدايتان: هداية منسوبة بالإثبات، وهداية منسوبة بالنفي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الهداية في القرآن الكريم المنسوبة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هدايتان. هداية زي اللي أنت بتسأل فيها هذه القصص، إنك لا تهدي، وفي هداية منسوبة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم بالإثبات وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الدلالة والبيان. أما الهداية المنفية في الموضع ده فهي هداية الإعانة. وهنا في الحالة دي أحببته إيه؟ مين هو؟ كثير من المحققين من المفسرين الكبار الفحول يعني قالوا إنه أبو طالب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لما أسدى إليه، طبعا هو اللي مربيه وأسدى إليه وكده. فإنك لا تهدي من أحببت طبعا وجبلة وعرفانا بالجميل، هدايته عند الله. انت هديت الهداية التي ايه تقدر عليها، اللي هي هداية الايه البيان، هداية الدلالة، انت بينت له ودليته على الطريق النجاة. لكن هداية الإعانة والتوفيق والتثبيت ليست لك، فيبقى انك لا تهدي من احببت يعني او ما احببت هدايته يبقى عموما. لكن كثير من فحول المفسرين قالوا ان هذه الآية يقصد بها، من هنا يقصد به أبو طالب، وهو يعني يستحق ذلك لما أسدى للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام من الجميل. وهذا يفسر على القاعدة التي ذكرتها لحضراتكم قبل ذلك، مسألة التفريق بين المشاعر الجبلية الفطرية وبين المشاعر الإيمانية. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب حبا جبليا فطريا، صح، معروف عليه، هو اللي مربيه، وكان يدفع عنه لغايه اخر يوم في حياه ابي طالب، ويدفع عن النبي عليه الصلاه والسلام ويحميه بكل ما يملك وما يستطيع. فاحبه حبا فطريا جبليا، عمه ومربيه وهو الى اخره. تمام. الحديث اللي بعده بيقول، او السؤال اللي بعده بيقول: معنى حديث العباده في الهرج كهجره الي. حديث رواه مسلم في الصحيح. الهرج، المادة دي الهاء والراء والجيم، مادة تخليط. مادة ايه؟ تخليط، يعني ما تجيب مش عارف تعمل خشاف كده وتضرب حاجات على بعضها فقد هرجته، يعني خلطته، جعلت اخلاط الاشياء اللي تخلط في الخلاط. عارف الخلاط اللي عندكم في الليل؟ هذا هو ده بيبقى عملية تهريج الذي يصنعه الليل. وذلك المهرج اللي هو بتاع السيرك ده بيقعد يخلط جد وهزار ومش عارف يضحك ويعيط ويعمل. فمادة الهرج والتهريج والبتاع، المادة دي كلها مدارها على فكرة الايه؟ التخليط، تخليط اشياء. فالعبادة في الهرج حين تختلط الامور، فيختلط الحابل بالنابل والبعيد بالقريب والصواب بالخطأ والحق بالباطل، وتختلط الأمور. من يلزم جانب العبادة في هذا الوقت فهو كمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد هاجر إلى الحق. وأنا لا يعني أستبعد أن يكون الزمان الذي نحن فيه الآن فيه من هذا المعنى الكثير، الهرج، إنه خلاص يعني في المسلمات صارت موضعا للشك وللطعن. والله أنا صغير زمان، كنت لسه حكي الحكاية ده قريب، ما قرأت قول الله تعالى: أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، بتستغرب معقولة؟ يعني هل يتصور ان يكون في انتكاس للفطرة الى هذا الحد، ان يكون العلة، العلة لاخراجهم انهم يتطهرون، اصل انهم دي من مسالك العلة، يعني التعليل، يعني تفسيرها اخرجوا آل لوط من قريتكم لانهم، معناها كده لانهم اناس يتطهرون، علة، علة للمتقدم، علة للامر، فاخرجوهم لانهم يتطهرون. سبحانك يا رب، النهاردة يروجوا لهذه المعاني، اللي المتطهر ده اللي غريب، ده بيعارض حرية الحاجات والبتاع، انت مسكين عارف ايه الحكاية بتاعتك دي، يعني الى هذا الحد، حاجة من اعجب ما يكون. ولذلك الامة دي عقابها كان ايه؟ القلب، القلب، زي ما نكسوا الفطرة نكسهم الله تعالى. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة هنا برضو من الحذف، دي صفة لموصوف محذوف، يبقى والقرية المؤتفكة يعني المنقلبة، والقرية المؤتفكة أهوى، يعني جبريل عليه السلام بطرف جناحه رفعها إلى السماء الدنيا ثم نكسها ثم قلبها، ثم هوى بها إلى الأرض فصارت أسفل بقعة في الأرض اللي هي جنب البحر الميت، البقعة دي أسفل بقعة في اليابسة. والمؤتفكة المنقلبة، المؤتفكة أهوى، أهوى بها جبريل عليه السلام. فالفكرة إنه كانت العقوبة من جنس الجريمة، تنكيس للقرية وتنكيس سبقه للفطرة، فربنا نجينا. فطبعا لا شك انه العبادة في الهرج، وحديث صحيح زي ما قلنا كهجرة إلي، والعبادة طبعا لها ظاهر ولها باطن، وقصة جميلة جدا. فمن لازم ذكر الله عز وجل وعبادته في زمان الفتن فإنه كمن هاجر، وهنا طبعا التشبيه في وجه شبه، يعني مش هو من المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين، لا، لكنه يشبههم، ربما يحشر الله عز وجل معهم. يعني الحديث جميل وبديع ووقت مناسب بصراحة، يعني جزا الله مرسله خيرا. هل يجوز للدعاء للمريض بقوله اللهم امسحه بيمينك الشافية؟ طبعا نبدأ الأول بالإيه؟ بالأذكار الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استوفيت، نعم جاوبنا. طيب هو الدعاء ده دعا به بقي بن مخلد لأحمد بن حنبل رحمه الله في محنته، ولم ينكر عليه، لا أنكر أحمد ولا العادين أنكره، فجائز، بس مع الاحتياط أن يقل عقول تدرك المعنى على اللائق بدليل الله تعالى. لكن ما تقوله في وسط ناس مثلا مساكين جهلة بتاع، ويبتدي صار بقى بيمين يبقى اللي يمين يروح شمال وكده، لا، لا يقال إلا في من يعقل ذلك وينزه الله تبارك وتعالى عن المشابهة للإيه؟ للحوادث. ده شرطه، مش في أي مكان ولا أي زمان. ما هو اللي بيقول بقي ابن مخلد واللي بيتقال له أحمد بن حنبل، فالدنيا أمان. فلو أنت في مجلس فيه ناس يعني يدركون هذه المعاني لا بس جميل، لكن ما تروحش في وسط ناس مساكين وتقول كلام توقعهم من غير قصد، يعني توقعهم في الايه، في التشبيه او في التكييف او فيما يشبه ذلك من الايه المقاييس. بقي سؤال واحد مش هجاوبه لما يكون صاحبه موجود، اللي هو سألني عن سماع موسيقى الرب، حكم سماع موسيقى الرب وبدون كلام خارج. انا برضو مش هجاوب لما يجي ان شاء الله، هو مش موجود معاك، انا سالت فقال مش موجود، فان شاء الله لما يجي انا اخلي السؤال ده الوحيد اللي ناجله للمره الجايه، والمره الجايه ان شاء الله نستأنف الدرس في اللقاء القادم. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة.